السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد من العوارض النفسية التي اهتم الإسلام كثيراً في التحذير منها وفي علاجها، لعل أقصى ما ورد في بيان خطورة هذه الآفة هو الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام: أصول الكفر ثلاثة. أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. ليس دائما يكون الكفر منطلقا من إشكال نظري، قد يكون منطلقا من آفة نفسية يلبسها البعض ثوبا نظريا. من هذه الآفات الحسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو عبارة عن حالة نفسية يتمنى بها الحاسد أن تزول النعم التي يتصورها عند الآخرين، ويشعر بالغم حينما يرى أن نعمة ما قد حصلت عند الآخر. هذا هو الحسد. واحد قد يكون في مقعد الدراسة الأولى ينظر إلى رفيقه في الصف، يراه مجداً متفوقاً، فيتمنى أن تزول عنه نعمة التفوق وأن يرسب في الامتحانات. وقد يدخل الإنسان في المسار العملي فيرى موظفاً محترماً مجداً ينظر إليه الآخرون باحترام، فيتمنى أن يزول ما عليه من جد ومن نشاط وأن يطرد من تلك الوظيفة، ويصيبه هم حينما يثني الآخرون عليه. وهكذا حينما يرى الإنسان الحاسد يرى الآخر بأنه صاحب مال، بأنه مشهور، بأنه صاحب جاه، بأنه له أولاد كثر، لا سيما حينما يقارن بين وضعه الخاص وبين وضع الآخرين، فيرى أنه ليس فيه تلك النعم المتصورة عند الآخر. وهنا أؤكد على كلمة المتصورة، لأنها قد لا تكون نعما حقيقية، لأن الإنسان قد يتصور شيئا بأنه نعمة عند الآخر وهو في واقعه نقمة وليس نعمة. المال، الشهرة، العلم، الموقع، مسؤولية، الأولاد يكونون نعمة حينما يستثمر الإنسان هذه الأمور في سبيل تكامله ولكن حينما لا يستثمرها قد تكون وبالا عليه، قد يجره ماله إلى جهنم، وولده إلى جهنم، وجاهه إلى جهنم، ومسؤوليته إلى جهنم. يتصورها الإنسان بأنها نعم، وهي في واقعها قد تكون نقما وليست نعما. وهذا هو ما أشار إليه الحديث الوارد: إذا أذنب المؤمن بذنب أتبعه الله بنقمة ليذكره الاستغفار، وإذا أذنب الكافر بذنب أتبعه الله بنعمة لينسيه الاستغفار. وهذه المسألة ليست مسألة تدخل إلهي أولي لينسيه الله الاستغفار، هي عاقبة، عاقبة لمن أبعد نفسه عن الله فأوقع نفسه في موقع هو بعيد عن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحسد. وهناك فرق بين الحسد وبين ما يصطلح عليه في الروايات بالغبطة، وهو ليس أمرا مذموما، لأن الإنسان قد يرى عند الآخر نعمة فيتمنى أن تصيبه هذه النعمة ونقطع السطر، لا يتمنى أن تزول النعمة عن الآخر، يتمنى هو يريد أنا عندي العلم الذي عنده، يريد عندي مال مثل ما عنده، يريد عندي أولاد مثل ما عنده. هذا ليس مذموما، هذه غبطة. لذلك ورد في الحديث: إن المؤمن يغبط ولا يحسد. الغبطة مشرعة، وفي بعض الحالات على الإنسان أن يكون طموحا في كماله، أن يكون طموحا في أن يصل إلى الكمال الذي يصل إليه الآخر، ولكن أن يلتفت أن يأخذ منه ما يوصله إلى كماله، لا المال لأجل المال، لا المال لأجل الدنيا، المال لأجل تكامله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الحسد بالمنظار الشرعي له شوية تفصيل باللغة الشرعية الفقهية، لأنه الحسد مما لا شك فيه أنه آفة نفسية، هي حالة نفسية، ولكن هذه الحالة النفسية التي هي مذمومة قطعا، التي هي سلبية قطعا، التي هي سيئة قطعا، بس هي حرام من دون أن تفعل، أو حرام حينما تظهر. مما لا شك فيه إنه الإنسان حينما يكون لديه هذه الحالة ويظهرها يفعلها، يعني واحد موظف بيحسد صاحبه في العمل، بيروح بيتآمر عليه، بيعمل له شي لعبة معينة حتى يطرد من عمله، هذا أكيد من الأمور المحرمة حراما قد يصل إلى دائرة كبيرة من الحرمة. وهذا ما يفسر به البعض قوله تعالى: وحاسد إذا حسد، يعني إذا فعل حسده. وإلا لماذا قال وحاسد إذا حسد؟ ما هو حاسد، يعني في حاسد ما بيحسد، نعم في حاسد ما بيحسد، في حاسد يبقى الحسد في داخله ولا يظهره، إذا أظهره فهذا حرام مما لا شك فيه، إذا لم يظهره أصلا بقي في نفسه هذه آفة سلبية، هذا أمر سيء. بس هل هو حرام أو لا؟ في خلاف بين الفقهاء، البعض قال لا، البعض قال هو معصية صغيرة، البعض قال هو معصية كبيرة كالشهيد الثاني، وحتى لو لم يظهره معصية كبيرة عليه أن يلتفت إليها. البعض فصل قال حينما يلتفت الحاسد إلى أن هذا اعتراض على الله، إلى لوازم الحسد العقائدية وهلأ أشير إليها، فهذا يصبح معصية أكبر من الكبيرة. هذا الحسد واكب مسيرة المخلوق الاختياري، مش مسيرة الإنسان، المخلوق الاختياري، لأن البداية التي طرحها القرآن الكريم ابتدأت مع إبليس قبل الإنسان، حينما حسد إبليس آدم، إبليس حسد آدم واستكبر عليه. نفس القصة نقرأها في قضية الاستكبار وفي قضية الحسد، لأنه حينما نقرأ القرآن الكريم نقرأ ما يستبطن الحسد في إبليس. شو بيقول له الله سبحانه وتعالى؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. هاي المقارنة، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني ليش عم تعطيه ما لم تعطني؟ قال أنا أفضل منه، هذا استكبار. بس هاي المقارنة، أنت تعطيه مكانة أن يسجد له ولا تعطيني هذه المكانة، فكانت البداية، بداية الأزمة من الحسد. ونزل آدم عليه السلام إلى الأرض، دب الحسد في العائلة البشرية الأولى بعد آدم وحواء، في أول ولدين لآدم، قابيل وهابيل. حينما أراد الله تعالى أن يتبنى، أن يظهر الولي، هل هو قابيل أو هابيل، الوصي صاحب الولاية، فكان مظهر ذلك من يتقبل الله سبحانه وتعالى منه قربانه يكون هو الولي. القرآن الكريم يعرض لنا هذه الحالة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال قابيل لهابيل لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأقتلنك من منطلق الحسد. أول جريمة بشرية سببها الحسد، وتوالى الحسد في الأمم بما لا يسعه المقام، إلى أن قال نبينا صلى الله عليه وآله وهو يحذرنا: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. أساس الفرقة بين المسلمين في مذاهبهم الحسد. كما انطلقت قضية الولاية بين قابيل وهابيل في بداية الأمر، كانت النهاية في ختم النبوة في قضية الولاية بسبب الحسد. ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد، ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين. هذا الحسد هو كما ذكرت في الحديث الخطر، هو من أصول الكفر. ليش من أصول الكفر؟ اختصر الإمام الصادق عليه السلام التحليل حتى لا نحلل من عندنا، ذكر لنا لماذا الحسد هو من أصول الكفر. يقول عليه السلام: إن الحسود يشيح بوجهه عما قسمته بين العباد وهو ساخط على نعمه. حديث قدسي عن الله: إن الحسود يشيح بوجهه عما قسمته بين العباد وهو ساخط على نعمه. عشو عم بحسد الآخر؟ على صحته، على جماله، على ماله، على نسبه، على علمه، على جاهه، على شهرته. من هو الذي أعطى كل هذا له؟ أليس الله؟ الحسد ينطلق من اعتراض الحاسد، معترض على عدالة الله، الحاسد معترض على حكمة الله. لأن الله تعالى حينما وزع ما وزع ووضع الأمور في مواضعها المناسبة انطلق من الحكمة التي نسبحه ننزهه من كل نقص لنثبتها. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله قال الله لموسى: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما أتيتهم من فضلي، على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، إن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي حتمته بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. الحاسد هو هكذا موقعه، ساخط لنعم الله، معترض على قسمة الله سبحانه وتعالى. لذلك وردت أحاديث إنه الحسد والدين، الحسد والإيمان الحقيقي ما بيجتمعوا. واحد يكون مؤمن ويكون حسود ما بيجتمعوا، لأن الإيمان فيه تسليم لحكمة الله، فيه تسليم لعدالة الله، بينما الحسد فيه اعتراض على حكمة الله واعتراض على عدالة الله. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب امرئ. قبل شوي قلت الحديث: لكنه حالق الدين. من هنا ورد: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وما يؤكد هذا الموضوع هو أن الحسد قد يكون هو المنطلق لكثير من الذنوب والمعاصي والآثام، لأنه يحسد يكذب، لأنه يحسد يغتاب، لأنه يحسد يدخل في البهتان، لأنه يحسد يضر بالآخرين. الحسد حينما يفعل يكون من أم الرذائل. من هنا حذر الله تعالى عنه، ودعانا إلى الالتجاء إليه من هذا الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا الحسد كيف نعالجه؟ حتى ما نضلنا نحكي بالقضية في إطارها التوصيفي، كيف نعالج هذا الحسد؟ لأنه قد يبتلي الإنسان بهذا الحسد، المتدين قد يبتلي بهذا الحسد، قد يبتلي في أسرته، وقد يبتلي في مدرسته، وفي جامعته، وفي عمله، وفي موقعه. كيف يعالج الإنسان هذا الحسد؟ بذكر جملة من الأمور من باب المقاربة للعلاج. الأمر الأول أن يعمق الإنسان اعتقاده بعدالة الله وحكمته. هاي المسألة ربطها الأساسي عقائدي. لما واحد يشعر أنه يحسد الآخرين، عليه أن يقف ويراجع عقيدته. أنا بؤمن بأن الله عادل، أنا بؤمن بأن الله تعالى هو الذي وزع نعمه على الناس، ولا لا؟ هو الناس بدون الله سبحانه وتعالى أخذوا هذه النعم. أنا مؤمن بأن الله واحد في توزيع النعم، في الأفعال، في الأرزاق، في الربوبية، في التدبير. إذا كنت مؤمن، على أي أساس أحصل؟ تعميق هذا الاعتقاد. وما يعزز هذا الاعتقاد أن الواحد ضمن توزيع النعم. طب هلأ أنا مثلا بنظر إلى الآخر فيه نعم أتصورها وليست فيها، أنه أحسده. طب انظر بالعكس، انظر إلى النعم التي فيك وليست في غيرك. أنه أنا الحمد لله الله أعطاني بصر، طلع غيري ضرير. أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني سلامة جسم، غيري عنده إعاقة. الله سبحانه وتعالى أنشأني في مجتمع متدين، غيري لم ينعم عليه هذه النعمة. الله تعالى أنشأني من عائلة شريفة عند كرامة اجتماعية، غيري ما عنده هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى رزقني بأصدقاء مؤمنين متدينين، هاي النعم. غيرك بيبحث عن صديق حميم لا يجده، أن يقارن بين نعمه. هون بيعترض شيء؟ هو غيره له حق أنه يعترض عليه؟ هذا يساعد على تعميق الاعتقاد بأن الله تعالى هو الذي يوزع نعمه ويقسم ذلك بين الناس، ولا سيما أن هذا الاعتقاد هو ينطلق من أن الله سبحانه وتعالى حينما يوزع هذه النعم كيف يوزعها؟ في نعم يوزعها بالتكوين بالجبر والقهر، ما لنا خصة فيها، مش بإرادتنا مش باختيارنا. هذه إذا واحد اعترض عليها عم يعترض على الفعل الإله المباشر. طب في نعم الله سبحانه وتعالى يفعلها ويوزعها بواسطة الإرادة البشرية، طيب التي تكون بواسطة الإرادة البشرية أنه غيري صار عنده مال بسعيه، صح؟ الله أعطاه بسعيه، الله أعطاه العلم بسعيه، هنا يمكن لك أن تسعى، ولكن على الإنسان أن يعرف، وهذا ما أكدته الأحاديث، وهذا الأمر كتير بريح على المستوى النفسي، أنه الإنسان المؤمن المتدين إذا أدى تكليفه في هذه الحياة بده يلتفت أنه مش كل ما يريده يتحقق، أريد وتريد ولا يكون إلا ما أريد، مش كل شيء يريده الإنسان يتحقق، الإنسان هو جزء بسيط من العلة التي تحقق النتائج، باقي أجزاء العلة هي عند الله سبحانه وتعالى، وبقدرة الله وبإرادة الله وبعلم الله وبتطلع الله، الله سبحانه وتعالى بيعرف لك المصير الذي لا تعرفه أنت. لذلك نحن نؤمن إذا سلك العبد بما يريد الله من تكليفه، إذا كان، وهذا فيه روايات، إذا كان الفقر يصلحه يفقره الله، وإذا كان الغنى يصلحه يغنيه الله. هذه مسألة محسومة. إذا كان الأولاد يطورونه في مستقبله ويتكامل من خلالهم يطعمه أولادا، إذا كان الذي يطوره البنات دون الذكور يعطيه بناتا ولا يعطيه ذكورا، لأن الله العالم القادر المدير المدبر يعرف مصير الإنسان، طالما هو يؤدي تكليفه عليه أن يتوكل على الله، وهذا يساعده أن لا ينظر إلى الآخرين بنعمة لو كانت عنده ربما كانت نقمة ولم تكن نعمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في علاج الحسد هو أن يتأمل الإنسان أنه أول متضرر من الحسد هو الحاسد نفسه، أول متضرر، لأنه الحاسد في حسده يعيش الغم، يبتعد عن اللذة. الإمام علي عليه السلام عنده بعض الأحاديث لطيفة جدا في هذا المضمار، وهذه الأحاديث بتشير إلى بعض أسباب الاكتئاب اللي هو من أمراض العصر. هذا الاكتئاب لمرات واحد بيروح على عند الطبيب وبيصف له أدوية، وهي الأدوية أبصر وين بتاخده هلأ لمطارح أخرى، في بعض أسبابها ممكن أن تعالج بشكل ديني من دون حبوب من دون أبر، لأنه في أسباب الواحد قد تكون هي سبب اكتئابه ولكن هو لا يستطيع أن يشخصها، وقد يكون الطبيب غير مطلع عليها أو لا يعيش هذا العالم. من ضمنها الحسد، مرات واحد بضل مكتئب 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 مكتئب، بيروح بيعملوا تخطيط أعصاب وبيعالجوه نفسيا وبيعطوه أدوية وبصير عنده خضة، هو بيكون آخر شيء هو عايش أزمة حسد بجو العائلة، إنه بيطلع بقريبه بصاحبه الله معطيه وأنا مش معطيني وليش، بحاول يسعى ما بيقدر، أعصابه بتضل مشدودة على الآخر، بصير عنده اكتئاب، بيروح عند الطبيب. الإمام علي عليه السلام شو بيقول؟ بيقول أقل الناس لذة الحسود، بيقول لا راحة لحسود، بيقول الحسود مغموم. عم يرشدنا إنه يا جماعة أول المتضررين من قضية الحسد هو الحاسد. أنا تأملت بهالمسألة هاي، حدا بيدخل نفسه في المرض؟ هو يدخل نفسه في مرض نفسي. أيضا أن يتأمل في الآثار التي يؤديها الحسد بالنسبة للآخرين وبالنسبة لنفسه، التي تعرض البنيان الاجتماعي للانهدام. كما تقدم من إبليس لقابيل وهابيل للأمم لقضية الولاية إلى 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 للحرب العالمية لمأساتنا اليوم. ما أحد أسباب مأساتنا اليوم من أمراء آل سعود هو الحسد، ولكن هنا الحسد على المستوى السياسي وعلى مستوى السلطة وعلى مستوى حينما ينظرون إلى أنه ما أنعم الله به على تلك الدولة الفتية التي لم تبلغ 40 من عمرها ومعهم ما معهم من أموال، ولكن بسنوات ليست بكثيرة استطاعت الجمهورية الإسلامية بنعم الله تعالى عليها أن تتقدم وتتقدم وتتفوق وتتفوق، بينما هم ما زالوا يقيمون. أولئك الإيرانيون يتقدمون في التطور التكنولوجي والعلمي والعسكري والأمني والقيمي، بينما أولئك يتطورون في احتفال أجمل ملكة للماعز. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا الحسد قد يؤدي إلى بنيان هدم انهدام البنيان الاجتماعي عند الناس. أيضا فليتأمل في علاج الحسد، فليتأمل الحاسد عاقبة الحاسد في الآخرة. في حديث على الإمام الصادق عليه السلام بيقول: والله لو قدم أحدكم ملء الأرض ذهبا على الله ثم حسد مؤمنا لكان ذلك الذهب مما يقوى به في النار. اللهم صل على محمد. طبعا هذا الحديث لابد من فهمه في ضوء ما تحدثت عنه من معنى الذهب، من معنى الحسد المحرم. أيضا من علاج الحسد هو أن يلتجئ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة عامة. لما واحد يشوف عنده مشكلة، سواء كانت مرض جسدي مرض نفسي أي شيء يشعر به، عليه أن يفكر أولا أن يلتجئ إلى الله. بالنهاية مثلا أنا عندي مرض، الطبيب شو بيعامل؟ الطبيب شو بيعمل؟ طبيب بيوصف الدواء، بيعالج، بيجرح، بفك قلب وبركب قلب، بس الطبيب لا يشفي، الله هو الذي يشفيني. لذلك الحاسد حينما يشعر أن لديه مرضا عليه أن يلتجئ إلى الله. من هون علمنا أهل البيت عليهم السلام أن ندعو. من الأدعية التي علمنا إياها الأئمة عليهم السلام: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وفيه وقلبي من الحسد وعيني من الخيانة. في وقلبي من الحسد، وقلبي من الحسد هذا دعاء نلتجئ به إلى الله سبحانه وتعالى ليعيننا بهدايته الخاصة. أيضا من الأمور التي نعالج بها الحسد أنه إذا واحد بيحسد الثاني، هاي أمر عملي، عليه أن يعمل مع المحسود على خلاف هواه. يعني لما يشوفه يحترمه ويعظمه، لما يحكي عنه يحكي بمحاسنه، يحكي بإيجابياته، يعني أن يعمل في عمله بعكس ما هو في قلبه من حسد له. هذا الأمر ممكن أن يروض به نفسه، هذا مش نفاق، هذا ترويض للنفس عبر العمل الحسن. وأخيرا أن يستحضر ثواب الذي لا يحسد. الذي لا يحسد هو إنسان مطهر، هو إنسان ما عنده حقد، ما عنده غل. نزعنا ما في قلوبهم من غل. الحاسد ما عنده ذلك الغل تجاه الآخر. ورد في الحديث أن كليم الله موسى رأى رجلا عند العرش فغبطه، قال: يا رب بما نال هذا ما هو فيه من صنعه تحت ظلال عرشك؟ فقال الله تعالى له: إنه لم يكن يحسد الناس. اللهم صل على محمد. وحتى يستكمل الإنسان كماله في رفع الحسد ودفع الحسد لا عن نفسه فقط بل عن بقية الناس، لأنه هاي آفة فردية واجتماعية، وهي الآفة على الإنسان أن يلتفت فيها إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هون إلى دفع ورفع، دفع أن تمنع حصولها ورفع أن ترفعه بعد وجودها. هذه بتبتدئ بتربية الأبناء. في آباء أمهات هم الذين يزرعون الحسد في قلوب الأبناء، هاي مسألة تربوية. بده يلتفت الواحد كأب كابن، بده يلتفت كأب كأم كجد كجدة، إنه لما يتعامل مع الأولاد مع الأطفال ما يشعرهم أنه يميز البعض عن البعض، لأن هذا يزرع نبتة الحسد في البداية في القلوب. كثير بده يكون دقيق، لأنه الطفل جدا حساس وجدا عنده قابلية أنه لما يجي البي مثلا يحتضن ولدا أكثر من ولد، يقبل ولدا ولا يقبل الآخر، هذا بيعمل مشكلة. عندنا رواية أن واحد أمام النبي صلى الله عليه وآله قبل ولدا وقبل آخر له، ولكنه قبل ولدا أكثر من ولد آخر. النبي صلى الله عليه وآله مباشرة: هلا ساويت بينهما؟ بتقبل قبلتين، بتقبل الثاني قبلتين، بش ثلاث قبلات القبلتين، هلا سويت بينهما؟ هاي قضية كتير مهمة على مستوى التربوي. حتى الجد والجدة، مش بس البي والأم، حتى الأخ الكبير بالنسبة للصغار، حتى الزائر الضيف بالنسبة للأولاد، لما بده يهتم يهتم بالكل. هلا واحد مرات بيدخل مثلا على بيت يلاحظ عنده ابن صاحب البيت وعنده صديقه، لما بده يسلم على ابن صاحب البيت على أساس انه بيعرفه بده يبدي نفس العاطفة لرفيقه، وإلا هذاك بيقول انه لأنه ابن فلان لا كيف عمل معه، أنا مني ابن فلان. هاي المسألة حساسة، هاي أنا سامعها من بعض الناس. في واحد نذكر هلأ الله يرحمه الشهيد سيد عباس الموسوي قدس الله نفسه، في واحد قال لي أنا أعشقه منذ أن كنت طفلا، قال لي مرة فات وابن عالم دين، مرة فات عم يزور سيد عباس أحد علماء الدين، وكان هذا الطفل كان عنده ولكن ما بيعرفه، كان فيش معرفة أصلا بينه وبين سيد عباس. فسيد عباس سلم على ولد عالم الدين الآخر بشكل في حرارة كبيرة جدا، و بيقول وسلم علي بنفس تلك الحرارة مع أنه لا يعرفني، هو يعرف ذلك، ولكن هذا التساوي أدى إلى منقبة، إلى كمال شعر به، لأنه كان يلتفت إلى هذه المسألة. كذلك الإنسان حينما يكون على مقعد الدراسة، أو حينما يكون في مكتب العمل، أو حينما يكون في موقع المسؤولية، أنه يساعد الناس على دينهم، ما يعمل أعمال تثير حساسية الآخرين. في بعض الناس استفزازيين بالحسد، هني بيستفزوا الآخرين بالحسد، أنه كمان الواحد يساعد الآخرين أن لا يظهر ما قد يولد ويزرع نبتة الحسد في الآخر، على قاعدة رحم الله من أعان غيره على طاعته والابتعاد عن معصيته. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.